المساءة الواحدة والعشرون لا يشترط في الأصل أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل، ولا يشترط أيضا أن تثبت علته بالنص، ولا يشترط أيضا أن تثبت علته بالنص، بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية لجاز القياس عليه للأدلة الثلاثة المذكورة في المساءة السابقة.
نعم، هذه مثل السابقة، بعضهم اشترط أن تكون العلة ثابتة بالنص، وأن تكون العلة ثابتة بالإجماع فقط. إذا ثبتت العلة بهذين الدليلين يجوز القياس عنده، أما إذا ثبتت العلة بالأمور الاجتهادية فلا يجوز القياس. لكن الجمهور خالفوا في ذلك، قالوا أبدا، إننا نعلل بالعلة الثابتة بالنص سواء كان نص صريح أو ظاهر، ونعلل بالعلة الثابتة بالإجماع، ونعلل بالعلة الثابتة بالاجتهاد كالإيماء والتنبيه والوصف المناسب والدوران والسبر والتقسيم والوصف الشبهي، ونعلل بأي علة ثبتت بدليل معتمد عندنا. لماذا قالوا هذا؟ للأدلة السابقة، وهي أن الأدلة على ثبوت حجية القياس عامة وشاملة، عامة وشاملة لإثبات القياس سواء كانت علة منصوص عليها أو مجمع عليها أو ثبتت عن طريق الاجتهاد. وكذلك إذا ظن المجتهد، لاحظ أنا أقول ظن المجتهد ليس ظن أي واحد طالب العلم، ظن المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد هو الذي يؤخذ بظنه، ظن المجتهد هذا أن الحكم معلل وأن علتها كذا وأن هذه العلة موجودة في الفرع فيجب الحاق الفرع بالأصل، ومن ثم العمل بالغالب واجب. كذلك لما استدلنا بإجماع الصحابة السكوت على حجية القياس، قلنا بأنه إيه؟ لأن الصحابة كانوا يقيسون بدون النظر إلى العلة أنها ثابتة بالنص أو الإجماع، ويفرقون بينها وبين ما ثبت بالاجتهاد، يقيسون مطلقا. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط ذلك، لأن أكثر العلل الاجتهادية عقلية. فلو
أين هذا أثر الخلاف إذا قلنا بناء على ذلك؟ يعني عند الجمهور يكون القياس أوسع من بعض المعتزلة الذين اشترطوا أن تكون النص ثابتة أن تكون العلة ثابتة بالنص أو الإجماع، لأن العلة ثابتة بالنص والإجماع نادرة. فإذا لم نجد علة إذن لا نقيس، هذا إذن تضييق في مجال القياس. وأكثر العلة ثبتت عن طريق الأمور الاجتهادية، أكثر العلل يعني مستنبطة. نعم.
فلو لم نعلل بتلك العلل لما بقي لنا قياس إلا في القليل النادر.
أين يعني العلة ثابتة بالنص والإجماع قليلة جدا ولا نادرة، وأكثر العلل عند المجتهدين هي اجتهادية ترى. وهذا منبع اعتراض ابن حزم والظاهرية على القياس وانشاره، وكان يسمي في كتابه، يسمي الجمهور الذين يقيسون يسميهم بالمشعوذين، وقد كرر هذه العبارة في كتاب الأحكام في أصول الأحكام وفي كتاب المحلة، كرر هذه العبارة وأطال لسانه عليهم وتكلم فيهم وقال كيف تعللون، كيف تعللون أحكام الشريعة والشارع لا نعرف ماذا يريد بهذا الحكم، بينما الأمور العادية الشخص إذا خرج من بيته لا يمكن أن تعلل أين سيذهب أو ماذا سيفعل، مع أنه تراه وتشاهده. وتكلم بكلام طويل في هذا الشأن. ولكن الجمهور لهم أدلة في التعليل، ومن أهم أدلتهم كما قلنا هناك لو لم نستعمل القياس لبطلت أكثر أو لا يعني خلت أكثر الحوادث بلا أحكام. ولأن الشارع لو لم يعلم للعقل أن يدرك العلة لمنعها عنه، ولكنه أذن في بعض الأحكام في إدراك العلة، وما أذن ذلك إلا لأجل إلحاق الفرع بالأصل بسبب تلك العلة.
المسألة الثانية والعشرون: يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور.
نعم، بعض العلماء القائلين بحجية القياس خالفوا في هذه المسألة، وهي أن المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه. بعضهم القائلين بحجية القياس خالفوا في هذه المسألة، المحصور بعدد بمعنى أن النص محصور بعدد كذا وكذا وكذا وكذا، مثل حديث عبادة بن الصامت في الربا، ومثل هذا الحديث الذي سيأتي 5 فوائد يقتلن في الحل والحرم، يقول لا يجوز القياس عليه لأن الشارع لم يحددها بأعيانها إلا لأن فيها حكمة وشأن خاص لا يجوز القياس عليه. أما الجمهور فقالوا في ذلك كما ذكرت هنا، فقالوا إنه يجوز القياس عليه مثل غيره. فالأدلة المثبتة للقياس دلت على أن القياس جائز، سواء كان الحكم أو النص فيه عدد محصور بعدد أو ليس كذلك، عام وشام، بشرط أو بالشرط الأساسي وهو إدراك العلة. نعم.
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير المحصور، فالقياس في كل ذلك جائز إذا أدركت العلة. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يقاس كل حشرة على الخمس اللاتي يقتلن في الحل والحرم، وهي الحية والفارة والكلب العقور والحداة والغراب الأبقع إذا كانت مؤذية مثلها، ويجوز أن يقاس على الأشياء الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.
أين يجوز أن يقاس على هذه الخمس أي شيء يشابهها في الإذاء؟ هذا عند الجمهور، وهذه مسألة مهمة في الفروع ترى، لأن بعضهم يمتنع عن قتل المؤذيات إذا لم تكن من هذه الأمور الخمس، وهذا ليس بصحيح، فيجوز قتل أي مؤذي مشابه لهذه الأمور، حيث أن رفع الحرج من مقاصد الشريعة، فإذا دخل أي شيء يشابهها في البيوت فهل معنى ذلك أن يعيش أصحاب البيت على خوف دائم أو يقتلون ويرتاح؟
نعم. المسألة الثالثة والعشرون: يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها، لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع، فلا يقال مثلا تجب الزكاة في الحلي للعلة المقتضية لوجوبها في النقد.
نعم، يجب على المجتهد القائس أن يقيس الفرع على الأصل ويصرح بالعلة، يجب وجوبا، لأن العلة عليها مدار خلاف كثير، فلا يجوز أن يبهم ويقول ثبت هذا قياسا على ذاك وسكت ويسكت، لا بد أن يذكر الجامع، لأن هذا الجامع قد يأتي شخص ويقول أنا لا أسلم ذلك تلك العلة فيبطل القياس، أو معلل بعلة أخرى فيختلف الحكم باختلاف تلك العلة. فمثلا عندنا الأشياء الستة: تحريم الربا في البر، بعضهم علل قال حرم الربا في البر لكونه مكيلا، وبعضهم قال لكونه موزونا، وبعضهم قال لكونه مقتاتا، وبعضهم قال لكونه مدخرا، وبعضهم قال لكونه مطعوما. ترى كل علة لها أثر، فمن علل تحريم الربا في البر بكونه مقتاتا ومدخرا، إذا علل بهذه العلة معنى ذلك أنه لا يجوز، يجوز القياس عليه أو قياس عليه كل مدخر وكل مقتات، ويجوز الترابي في الفواكه والخضروات. لماذا؟ لأنه غير مدخر وغير مقتات. ومن علل بكونه مطعوما قال لا يجوز الترابي في الذرة والأرز وخضروات الفواكه وهكذا. فلا بد أن يعين العلة ولا يبقيها يعني مبهمة، مثل قوله حرم أو تجب زكاة الحلي للعلة التي حرم بها كذا. نعم.
المسألة 24، يجوز القياس على أصل ثبت.
لذلك في كتب الفروع لا شك لكم خاصة المطولة لا تجدون، أو المختصرة لا تجدون الفقهاء يذكرون العلة، وهذا منهم اختصار ترى، وإلا هم يعرفون العلل لكنهم أحيانا يتركونها لأن العلة أحيانا تحتاج إلى شرح. تجدونهم يقولون هذا الحكم واجب لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم وللقياس على كذا، ولا يبينون الجامع. وهذا لا شك أنه مخل، لكنهم بمعرفتهم بالعلة لم يذكروها، وأن الطلاب فاهمين لها لذلك يسكت عنه. ولكن في زماننا هذا حصل ما حصل، وهو أن قولهم أن الأصول ومسائل في وادي والفقه في واد آخر. لا شك أن غير المتعمق في الأصول والفقه يقول مثل هذا الكلام، لكن الحقيقة أنهما متصلان ببعض، فما الفقه إلا أمثلة للأصول فقط طرف، ولولا الأصول ما ثبت فقه أبدا، لأن أدلة الفقه وأدلة إثبات هذا الحكم هو أصل من الأصول الفقهية، من الأصول المعتمدة، كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وغير ذلك من الأدلة. نعم.
يجوز القياس على أصل ثبت بالنص، لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل، فينبني عليه الفرع ويلحق به ويعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء غيره عليه. مثال ذلك
هذه المسألة والمسائل التي ستأتي هي جواب عن سؤال، وهي ما هو النص أو ما هو الدليل المثبت للأصل الذي يجوز القياس عليه. ففي هذه المسألة يقول إذا ثبت الأصل بالنص يجوز القياس عليه، سواء اتفقت الأمة عليه أو اختلفت أو اختلف الخصمان، ما له دخل. إذا الأصل هذا بنص يجوز القياس عليه، لأن النص مثبت للأدلة. إذا أثبت هذا الأصل والأصل الثابت يجوز القياس عليه. فمثلا
مثال ذلك قولنا إن الخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل الإناء 7 مرات قياسا على الكلب، بجامع أن كل منهما حيوان نجس، فإن منع أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. فهنا نقيس على الأصل الثابت بالنص وإن خالف فيه الخصم.
فمثلا قسنا الخنزير على الكلب لأنه لو ولغ في الإناء يجب غسل الإناء 7 مرات، والثامنة بالتراب أولاهن بالتراب وأخاهن بالتراب على حسب الروايات فإذا قال شخص اعترض معترض وقال أنا لا أسلم الحكم في الأصل، بمعنى لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب، الأصل هذا لا يغسل من ولوغ الكلب 7 مرات بل 3 لما ثبت عن أبي هريرة، نقول له إن الأصل عندنا ثبت بالنص، إن الأصل ثبت بالنص، والنص يقدم على قول صحابي أو اجتهاد صحابي. فعندنا 4 أركان: الأصل الكلب، الفارع الخنزير، العلة الجمع بينهما أن كل منهما نجس، الحكم كما يغسل الإناء من ولوغ الكلب كذلك يغسل الإناء من ولوغ الخنزير فيه. نعم.
المسألة 25: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع قياسا على النص، أي أنه كما أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص فكذلك يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع ولا فرق، والجامع أن كل منهما ثبتت به أحكام الشرع بل الإجماع أولى من خبر الواحد، لأن الإجماع آكد من خبر الواحد. وبناء على ذلك
إلى هذه المسألة الثانية، قال يجوز القياس على الأصل الثابت بالإجماع، على الأصل الثابت إلا على ما ثبت بالنص فقط، أما ما ثبت بالإجماع لا يجوز القياس عليه لأنه ثبت بالاجتهاد أصلا، لأن الإجماع لأنهم أجمع العلماء بعد اجتهادهم في هذه المسألة فأجمعوا على حكم الأصل. فيقول الجمهور يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع لأن الإجماع دليل من الأدلة الشرعية، ولا شك أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: قطعي وظني. أما القطعي فهو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا، أما الظني فهو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا أحاديا أو الإجماع السكوت سواء نقل متواتر أو أحاد، كله يفيد فائدة ظنية، فهو كالنص لا فرق. النص أحيانا يعني يكون قطعي وهو المتواتر من القرآن الدال على حكمه دلالة قطعية، وحين يكون ظن، بل إن الإجماع سواء كان صريحا أو سكوتيا أو لا من خبر الواحد وآكد منه.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع.
حين المخالفون والقائلون بأن الأصل الثابت بالإجماع لا يجوز القياس على عيد حصروا القياس، لأن النصوص قليلة التي دلت على إثبات الأحكام وضيقت القياس. ومن مقاصد الشريعة أن نعمم الأحكام إذا ثبتت أدلة ذلك، وهذا مذهب الجمهور. نعم.
المسألة 26: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه ولا يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الأمة كلها، لأن الخصمين المستدل والمعتمد.
إيه؟ اختلف الجمهور القائلون بجواز القياس على الأصل الثابت بالإجماع، اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم اشترط أن يكون الإجماع من الأمة كلها، يعني يقول لا يجوز القياس على شيء إلا إذا أجمعت الأمة كلها على هذا الأصل، لأن هذا قطع يقول. ولكن رأي الجمهور، جمهور أصحاب الذين قالوا بأن يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، قالوا إنه يجوز القياس على أصل اتفق عليه الخصمان 2 فقط، يعني القائس والمعترض هؤلاء الخصمان يجوز لا مانع من ذلك. لماذا قلنا هذا؟ قال
لأن الخصمين المستدل والمعترض إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها. أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه فإن المعترض له أن يناجع فيه كما يناجع في الفرع.
إينا. لأن الخصم وهو المعترض لهذا القائد إذا اعترض يكون الأصل أصلا لم يثبت وفيه خلاف ولا يجب القياس على ما فيه خلاف. إذا لم يثبت بنص لا يجب القياس على أصل اختلف فيه أبدا. لكن إذا اتفق الخصمان تكون المناظرة صحيحة وأن الأصل متفق عليه على أنه ثابت فيجوز القياس عليه ولا مانع من ذلك. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون متفقا عليه بين الأمة كلها.
لا شك هذا لأن القائل لأنه لا بد من إجماع جميع الأمة على ثبوت هذا الأصل ضيق دائرة القياس لأنه لا يمكن أن نجد حكما ونادر الحكم الذي أجمعت عليه جميع الأمة نادر هذا لذلك يضيق دائرة القياس.
المسألة 27 لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس فلا يجوز.
نعم اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعض الحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. ما معنى هذا؟ يعني حرم الترابي في البر قسنا عليها الأرز وقلنا أنه لا يجوز الربا في الأرز قياسا على البر. هل يجوز قياس الذرة على الأرز المقاس على البر أصلا؟ هل يجوز قياس الذرة على الأرز الذي ثبت أصلا بالقياس؟ تصورت المسألة يعني بمعنى أنه الأرز قسنا على البر وقلنا لا يجوز الربا فيهما بجامع كون كل واحد مدخر كذا هل يجوز قياس الذرة على الأرز أو لا؟ بعض الحنفية وبعض الحنابلة قالوا يجوز لا مانع من ذلك لأن القياس دليل من الأدلة الشرعية كما جاز القياس على ما ثبت بالإجماع ولا فرق. ولكن الجمهور قالوا لا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نعم
لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس فلا يجوز قياس الذرة على الأرز الذي هو مقاس على البر لأن العلة الجامعة بين الأصل الثاني وهو البر والأصل الأول وهو الأرز إن كانت موجودة في الفرع وهو الذرة فليقوم القائس بقياس الفرع وهو الذرة على الأصل الثاني وهو البر مباشرة فيكون ذكر الأصل الأول وهو الأرز فطويلا من غير فائدة وغير المفيد عبث يجب رده وعدم اعتباره.
اين هذا جزء من الدليل لان الدليل فيه تفصيل. نقول لا يجوز القياس على الاصل الثابت بالقياس لان العله ان كانت موجوده في البر وفي الارز وفي الذرة نفس العلة الواحدة ويكون مدخر فيجب أن نقيس الذرة على البر مباشرة لأن العلتين قد تطابقتا ولا داعي لذكر الأرض لأن تطيب من غير فائدة إذا كانت العلة واحدة في الثلاثة. هذا جانب. الجانب الآخر
وإن كانت العلة جامعة بين الأصلين الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو البر غير موجودة في الفرع وهو الذرة لم يجد قياس الذرة على الأصل الأول وهو الأرز لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول وهو الأرز قد ثبت بعلة غير موجودة في الفرع، وهذا يبطل القياس، لأن من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين، وهنا عدم هذا التساوي لذلك بطل القياس.
أين؟ فإن كانت وإن كانت علة تحريم الربا في البر غير موجودة في الزرع أو اختلفت العلة فإنه لا يجوز القياس أصلا. لماذا؟ لأن الزرع له علة غير العلة التي قسنا بسببها الأرز على البر. إذن المثبت وهو العلة للأرز بحكم الأرز انعدم غير موجود، والأصل في القياس العلة. وجدناها في الفرع ووجدنا العلة كلها في هذه الأمور الثلاثة، قسنا الزرع على البر مباشرة بدون تطويل، لا داعي لها تطويل. وإن اختلفت العلة في هذه الأمور الثلاثة فلا قياس، لأن الشرط الأساسي للقياس هو وجود العلة، هي التي لولا هذه العلة وهو سمى وجه الشبه، لولا وجه الشبه هذا لما ألحقنا شيئا بشيء.
المسألة 28، يجوز القياس على حكم الأصل الخارجي عن قاعدة القياس والمعدول به عن سنن القياس، وهو ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة، وهو مخالف للقواعد العامة بشرط أن يكون معقول المعنى، لأنه حكم شرعي معقول المعنى مدرك العلة إما عن طريق النص أو عن طريق الاستنباط، فجاز القياس عليه في القياس على غيره من الأصول التي لم يعدل بها عن سنن القياس. والجامع توفر أركان القياس وشروط كل ركن.
أين عندنا مسألة وهي المعدول به عن القواعد الكلية، يسمي بعضهم عن سنن القياس، وهي مثلا الرخص. القياس والقاعدة الكلية أنها لا تجوز العراية، القاعدة الكلية والمستمرة وقاعدة الشريعة والقياس أفاد فائدة عامة بأن العراية لا يجوز أبدا، لأن القاعدة هي أن الرسول نهى عن المجابنة وهي بيع التمر بالتمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل في العراية بجزئية من جزئيات هذا العام عن القاعدة الكلية ورخص في العراية. هل يجوز القياس على العراية أم لا؟ قال جمهور العلماء يجوز، وإن كانت خارجة عن سنن القياس وإن كانت خارجة عن الأصول والقواعد يجوز ولا مانع من ذلك إذا أدركنا العلة التي من أجلها شرع الحكم. لاحظوا الحنفية قالوا هناك لا يجوز القياس على الرخص، اسمعي، وهنا قالوا يجوز القياس على الخارج عن القواعد الكلية والقياس، وهم في هذا تناقضوا. هنا قالوا لا يجوز بيع الزبيب بالعلة قياسا على بيع الرطب بالتمر وهو العراية من جهة الرخص، وهنا قالوا يجوز بيع الزبيب بالعنب عن طريق هذه القاعدة فقط. إذن أقروا بالحكم الفرعي ولكنهم خالفوا في تقعيده، بمعنى خالفوا في القاعدة، قالوا إننا نجيز بيع العنب بالزبيب استدلالا بهذه القاعدة وهي جواز القياس على ما على الخارج عن القواعد الكلية وليس استدلالا بجواز القياس على الرخص. نعم.
المسألة 29، يشترط كون العلة الموجودة في الفرع مثل علة حكم الأصل من غير تفاوت مثل الادخار والاقتياس، فإنه موجود في الأرز والذرة وفي البر من غير اختلاف وتفاوت، لذلك قسم الأرز والذرة على البر.
نعم، من شروط العلة أن تكون ثابتة في الفرع والأصل من غير تفاوت ولا اختلاف. لكن طبعا مثل ما مثلنا هنا الأرز موجود فيه كونه مدخرا كما وجد في البر، تطابقت العلتان. كذلك القتل العمد العدوان موجود بالقتل المحدد بالقتل بالمحدد وموجود بالقتل بالمثقل ولا فرق بينهما، لذا تلحقنا المثقل بالمحدد. لكن إذا اختلفت العلتان فما الحكم؟ ننظر. نعم.
وكذلك القتل العمد العدوان موجود في القتل بالمثقل كما هو موجود في القتل بالمحدد من غير تفاوت، لذلك قسم القتل بالمثقل على القتل بالمحدد وهكذا. فإن وجد تفاوت واختلاف بين العلتين فإنا ننظر.
نعم، إن وجد تفاوت بين علة الأصل وعلة الفرع فإننا ننظر، لا نقول بين القياس باطل أو القياس صحيح، ننظر في هذا.
نعم. إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق نقصان علة الفرع عن علة حكم الأصل كقول بعضهم تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف بجامع أن كل منهما يملك ماله، فإن هذا لا يصح لأنه قياس مع الفارق، حيث إن علة حكم الأصل تختلف عن علة الفرع، حيث إن علة الأصل وهو البالغ هي أنه يملك ماله بالقوة والفعل، أما علة الفرع وهي الصبي فهي إنه يملك ماله بالقوة فقط. وإن كان هذا
نعم، إن كانت العلة ناقصة في الفرع وزائدة في الأصل اختلفت في النقصان فإنه لا يصح القياس أبدا، بمعنى العلة ناقصة في الفرع مثل قول ابن رشد تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ بجامع الملكية في كل، يعني كل واحد يملك ماله، هذا لا يصح القياس وخطأه العلماء. لماذا؟ لأنهم قالوا أن هذا قياس مع الفارق، يعني بمعنى افترقت علة الأصل عن علة الفرق، فالأصل وهو البالغ ملك ماله بالقوة وبالفعل، يعني ملك ماله بقوة الشريعة يعني يتصرف فيه بقوة الشريعة وبالفعل يتصرف فيه كما يشاء بدون أي وصي، هذا البالغ. أما الصبي فقد ملك ماله فقط بقوة الشريعة، أما بالتصرف يمنع وإن كان مالكا يمنع، لذلك اختلفت العلة فيكون هذا قياس مع الفارق. وهذا هو المسؤول إذا قيل القياس مع الفارق يتكرر دائما في كتب الفقه، أي افترقت علة الأصل عن علة الفرع، بمعنى أن علة الفرع أنقص من علة الأصل، فعلة الأصل مكونة من جزئين الملك بالقوة وبالفعل، العلة الفرع مكون من جزء واحد وهو الملك بالقوة فقط، فلذلك لا يجب قياس هذا على ذلك. أما
إن كان هذا الاختلاف جاء عن طريق زيادة علة الفرع فإن القياس يصح، بل يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل كما في قياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما في التحريم بجامع الإيذاء، حيث إن الإيذاء في الضرب أشد.
أين إذا كانت العلة في الفرع أكثر وأزيد من العلة في الأصل فإنه يجوز القياس ويكون قياس أولى، مثل قياس الضرب على التأفيف، الشارع حرمت مجرد التأفيف والتغدر والمضايقة الوالدين، فأخذ العلماء من ذلك تحريم الضرب والشتم والسب والقتل، لأنه أكثر إيذاء، فهذا يصح القياس، لا بل هو قياس أول. كذلك قيل لما حرم، لما جاء بطهارة شعر الهرة، فإن شعر الفأرة أولى بطهارته وأولى أن يتوضأ من الماء الذي شرب. لماذا؟ لأن الهرة يمكن أن نحترز منها، كبيرة في الجسم، لكن الفأرة صغيرة. كذلك لما قاس ابن لما قاس عمر في المشركة قاس الأشقة على الإخوة لهم، هذا قياس أولى لأن الأشقة زاد الفرق فيه ألا أجل، وهي امتزاج النسبين بالنسبة للميت. أما الإخوة لهم فهم فقط عن طريق الأم وصلوا إلى الميت. نعم نعم نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، هل يمكن أن تتفضلوا بذكر أنواع الدلالة في النصوص بشكل عام لأهميتها، وإن أننا لن نتمكن من سماع شرحها في هذه الدورة، أحسن الله إليكم، مع ذكر المرجع الواضح لهذه القضية وتحت أي باب؟
كيف الدلالة؟ ما فهمت أنا شخص الدلالة، الأدلة المختلف فيها ومتفق عليها. أين هذه؟ كثير كثيرة جدا، يعني تقصدون دلالة الألفاظ على الأحكام، هذا ما يشترك فيها الكتاب والسنة، النسخ ودلالة الألفاظ على الأحكام، وهي ذكرتها في هذا الكتاب، الكلام عن اللغات وعن المجاز وعن الحقيقة وعن المجمل وعن المبين وعن النص والظاهر والعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وغير ذلك، وكذلك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، كل هذه ذكرت في هذا الكتاب وفي المهذب بتوسع والأمثلة عليها، وهذا يأخذ سنوات في شرحه وإيتاء لحظة. لا حتى النص، حتى النص ينقسم إلى قسمين، نص صريح ونص غير صريح، ونص ظاهر يعني يؤخذ الحكم من ظاهره، فلا بد من التفريق بينهم. الكلام فيه يعني بصورة سريعة ترى يخل بالفهم، أنا قلت لكم إن أصول الفقه لا ينبغي أن يعلم منه مسألة أو مسألتين أو عشرة أو مئة فقط ونترك الباقي، لأن كل مسألة معتمدة على الأخرى. إذا اجتمعت المسائل بصورة مختصرة في هذا الكتاب، جمعتها كلها بصورة مختصرة وهي موجودة في المهذب بصورة موسعة، صعب أن نتكلم عن مسائل أصولية وقواعد أصولية يستنبط عن طريقها الفقهاء الأحكام الفقهية بصورة سريعة هكذا، صعب جدا، مقيدة بحدود ومواصفات وشروط وتقييدات، صعب، لابد أن نبدأ به من أوله إلى آخره، حتى لأن آخر يعتمد على أوله. نعم
أحسن الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، وإنني أشكر فضيلتكم على تكرمكم بتعليمنا أصول الفقه في هذا المسجد، ومن أن الدورة العلمية قد شرفت على الانتهاء فنود التزود في هذا الفن أكثر، فهل لفضيلتكم درسا في أصول الفقه وفي أي مسجد وفي أي مكان، لأنني مبتدئ وأريد التزود فيه، وما الكتب التي تنصحون بها وجزاكم الله خيرا؟
أنا قلت أن علم أصول الفقه من أهم العلوم، ومن تعمق فيه فقد عرف العلوم الشرعية كلها ترى، ولي دروس في حي السلام جامع الغزي، وستبدأ إن شاء الله من أول العام القادم إن شاء الله، يعني سنستأنفها بشرح الروضة وشرح المهذب هذا وهذا الكتاب لمن طلبه، وأيضا كثيرا ما يجتمع 10 طلاب ويريدون شرح كتاب معين، ولا مانع من عندي، ولا مانع عندي أن أقوم بهذا لتعليم من الخير، وأنا أستفيد قبلكم وراجع معلومات، هذا شيء يعني
طيب بتوجيهكم إلى علم أصول الفقه. نعم
أحسن الله إليكم. فضل الشيخ يقول: ما هي العلاقة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه؟
بين
علم المنطق
وعلم أصول الفقه لا علاقة بينهما
أبدا. إنما في العصر السادس أو القرن السادس انتشرت يعني ثقافات الثقافة اليونانية وثقافات الأمم الأخرى بين المسلمين، وتأثر بعض الطلاب، وقد تبحر في هذا العلم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، إذا سمي الأستاذ بعلمه بعلوم غير الشريعة وتبحر فيها وما تبحر في علم الشريعة، وكان يدرس في مدارس نظامية في ذلك الوقت، وبدأ يستدل ويأتي بكلام يعني يشبه كلام المنطق ليتوصل به إلى حكم شرعي فقط، استعانوا به لإفهام الآخرين، وإلا لا علاقة بينهما أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، إنما نأخذ الصالح من علوم الآخرين مهما كانت سواء في الزمن السابق أو هذا الزمن، ونترك الصالح. وهذه سيرة العقلاء في كل شيء، لكن ينبغي أن يكون الآخر هو عاقل أيضا، وقد تبحر في العلوم الشرعية لئلا يخدع.
نعم إخوان بنسبة عن المذكرة بإمكانها أخذها وتصويرها، أحسن الله لشيخنا وأصابها ورفع درجتها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.
والكتاب الذي سمحت يطبع عند مكتبة الرشد إن شاء الله هو بعد شهر سنة، لا داعي لأن تصوروا أشياء فيها بعض الخرم وفيها بعض التصحيحات. السلام عليكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونكمل مسائل القياس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الثلاثون، يشترط في الفرع أن يكون خاليا عن نص أو إجماع ينافي حكم القياس، فإن وجد نص أو إجماع ينافي الحكم الذي أخذناه عن طريق القياس فلا يصح القياس لأنه لا قياس مع النص.
نعم، من شروط الفرع الذي نريد أن نقيس على الأصل من شروطه ألا يرد في حكمه نص ولا إجماع، بمعنى أنه إذا ورد في حكمه نص وجدنا حكم الفرع وهو منصوص عليه من الكتاب أو السنة أو مفهوم من لفظيهما أو مجمع عليه فلا يجوز القياس، لأن الفرع أمكننا من أخذ حكمه أو أمكن من أخذ حكمه من هذه الأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. لأن قلنا إن القياس لا يجوز إلا للضرورة، يعني إذا لم نجد الحكم حكم الفرع لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع نضطر إلى أخذ حكمه من القياس. أما القياس قياس الفرع مع وجود نص فيه فإن هذا يسمى القياس مع النص، وهذا لا يجوز. نعم.
المسألة الواحدة والثلاثون، إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس فإنا ننظر إن كان هذا النص أو الإجماع.
المسألة الأولى، إذا وجد نص يخالف القياس، يعني نص في حكم الفرع يخالف القياس
فهنا نأخذ بالنص أو الإجماع ولا نأخذ بالقياس، لأن النص مقدم على القياس. هذه المسألة إذا وجد نص موافق القياس هل يجوز القياس؟ بمعنى أن النص يقول بجواز شيء والقياس يقول كذلك، فهل يجوز القياس أم لا؟ نعم،
إن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع بعينه هو الذي دل على حكم الأصل كقوله صلى الله عليه وسلم كل مستر حرام، فالقياس باطل لأن نسبة دلالة النص أو الإجماع على حكم الفرع وحكم الأصل على السواء فلا فرق بينهما، فليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس.
نعم، ننظر في هذا النص، إن كان هذا النص يمكن أخذ حكم الأصل منه وحكم الفرع منه فهنا لا قياس. لماذا؟ لأن الأصل ليس بأولى من الفرع والفرع ليس بأولى من الأصل، كل منهما أصل. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا يدخل في عمومه الخمر والنبي وكل مسكر، فلا يجوز أن نقيس النبي على الخمر، لأن النبي هنا في هذا النص ساوى الخمر في طريق ثبوته. هذا إذا كان النص عاما وشاملا للأصل والفرع. إذا جعلنا تحريم الخمر ثابت عن طريق هذا الحديث فإنه لا يجب قياس النبي على الخمر. أما إذا جعلنا تحريم الخمر ثابتا بالآية ولم نثبته عن طريق الحديث فإنه يجب قياس النبي على الخمر. نعم.
وإن كان هذا النص أو الإجماع الدال على ثبوت حكم الفرع غير النص أو الإجماع الدال على حكم الأصل فالقياس جائز، لأن ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن.
نعم، إذا كان النص هذا خاص بالفرع لا يشترك معه الأصل فيه فإنه يجوز القياس، وهذا من باب توارد الأدلة. يعني يجوز الفرع أن يثبت حكمه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، يجوز لا مانع من ذلك، وهذا من باب توارد الأدلة، وهذا متكرر في كتب السلف الفقهية، يجدون ودليلنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخر الأدلة، لا مانع إذا كان النص لا يخالف القياس. أما إذا كان النص يخالف الحكم الذي نتج عن القياس فلا قياس مع النص، يقدم الحكم الذي أتى به النص على الحكم الذي أتى به القياس. نعم.
المسألة 32، يكفي ظن وجود العلة في الفرع ولا يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا، لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار حيث إنه
نعم. اختلف العلماء في هذه المسألة، بعضهم يقول يشترط أن تكون العلة في الفرع قد قطعنا بوجودها فيه، بمعنى لا يكفي الظن، لا يكفي أن يغلب على ظننا وجود العلة فيها الإشكار في النبي، بل يجب أن نقطع فيه، وهذا ليس بالصحيح، بل جمهور العلماء ذهبوا إلى أن القياس كله مبني على الظنون، استنتاج العلة التي من أجلها شرع حكم الأصل ثم إثبات العلة في الفرع كله ظن، إذا غلب على ظننا أن العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل فإننا نعمل بقياس. ما هو دليلنا؟ هو الأدلة السابقة على حجية القياس، ومنها فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه الآية دلت على جواز القياس مطلقا، يعني إذا ظن المجتهد ظن الغالب بأن العلة موجودة في الأصل كما هي موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل فإننا نلحق الفرع بالأصل بسببها. نعم.
حيث إنه عام ولم يشترط فيه العلم القطعي فتخصيصه بالقطعي تخصيص بلا مخصص وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم والظن. وبناء على ذلك
هنا كوننا نكتفي بظن وجود العلة في حكم الأصل ونشترط في الفرع أن تكون مقطوعة أن تكون العلة مقطوعة بها فيه هذا تفريق بين متماثلين ولا يجوز، فالفرع مثل الأصل فيكفي فيه غلبة الظن. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعا.
حين ثمرت الخلاف هذه أن غير المشترطين للقطعية في وجود الفرع وجود العلة في الفرع طبعا الدائرة دائرة القياس تكون أوسع من الذين اشترطوا، الذين اشترطوا قد لا يوجد أو نادر وجود قياس العلة في الفرع مقطوعا به نادر جدا. نعم.
المسألة 33 لا يشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة، بل يجوز القياس مطلقا لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر، حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقا دون أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره.
إيه نعم، هذه المسألة أيضا على رأي الجمهور، يعني اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم لا نقيس إلا إذا كان الفرع قد دل على جواز القياس على جواز قياسه على أصل، وهذا مرجوح والراجع قول الجمهور بأنه لا يشترط ذلك، بل نقيس الفرع على الأصل مطلقا سواء يعني دل إجمالا عليه أو لم يدل دليل عليه، إذا ظننا أن هذا الفرع مثل الأصل ظنا غالبا فإننا نلحق الفرع بالأصل مطلقا بدون أي نظر إلى هذه الأمور. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس أن يثبت حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال.
نعم، كل المسائل السابقة نذكر مثل هذا الكلام، لأن القائلين بأن القياس حجة اختلفوا فيما بينه، بعضهم ضيق في القياس إلى درجة أنه لا يستعمله إلا بالنادر، كما ترون اشترط بعضهم أن الأصل ينبغي أن يدل عليه إجمال، واشترط بعضهم أن الفرع ينبغي أن يدل على جواز القياس على غير إجمال، واشترط بعضهم أن العلة في الأصل ينبغي أن تكون مقطوعا بها، واشترط بعضهم كذا أن تكون العلة في الفرع ينبغي أن تكون، وهكذا. وهذا يعني يقلل ويضيق دائرة القياس، ولكن الجمهور رأوا أن القياس طبعا من تدبرهم ومعرفتهم لموارد الشريعة ومصادرها رأوا أن القياس يجوز مطلقا دون هذه الشروط. نعم.
المسألة 34 مسالك العلة أو طرق ثبوت العلة هي.
أي نعم، وهذا أهم موضوع في القياس. نحن ذكرنا فيما سبق تعريف العلة، وقلنا بأنها هي السبب الوحيد في إلحاق الفرع بالأصل، وتسمى وجه الشبه، وهي الرابطة التي تربط الأصل بالفرع، وعليها يدور القياس. إن وجدت العلة وجد الحكم في الفرع، وإن لم توجد لا يوجد، مثل توصيل الماء من هذا البيت إلى هذا البيت، إن وجدت هذه الماسورة وصل الماء، وإن قطعت ما وصل الماء، وهكذا. العلة هذه من أهم مباحث العلماء في الفقه الإسلامي. لأنه بسببها ألحقنا هذا بذلك. طيب العلة هذه ليست تثبت ببساطة، بل وضع العلماء لها أنظمة كيف تثبت، كيف يستنبطها المجتهد، كيف يعلم عنها. هناك علل منصوص عليها نصا صريحا، وهناك علل علمناها من ظاهر النص، وهناك علل أجمع العلماء عليها، وهناك علل عرفناها بالإيماء أو مع النص إليها إيماء فقط، وهناك علل عرفناها بالاجتهاد بالطرق الاجتهادية مثل الدوران، مثل الوصف المناسب، مثل الوصف الشبهي، مثل السبر والتقسيم، مثل تحقيق المناط. كل هذه العلماء وضعوها ووضعوا لها أنظمة كيف نعرف العلة. لا يأتي أي شخص عرف الشريعة الإسلامية أو عرف الثقافة الإسلامية ويستطيع أن يستنبط العلة، لا، وضعوها بدقة، ولا يعرفها إلا شخص قد دقق في هذا العلم، لأنه بسبب هذه العلة تتغير الأحكام.
المسلك الأول النص الصريح، وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال فيكون قاطعا في تأثيره، كأن يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سببا للحكم الفلاني، كقوله اقطعوا يد فلان لعلة كذا أو لسبب كذا أو لموجب كذا أو لأجل كذا أو من أجل كذا.
حينا العلة المنصوص عليها نصا صريحا، هذه لا خلاف فيها، وهي التي تدل على التعليل بدون احتمال، ما يحتمل أحد فيها، لا يقول أحد لغير علة، وهي المنصوص عليها قال حكمت بهذا الحكم لأجل أو لسبب أو لعلة كذا، اقطعوا يد السارق لعلة سرقته، لأجل أنه سرق، وهكذا. هذه الصيغ بالنص تحفظ هي العلة المنصوص عليها نصا صريحا. نعم.
المسلك الثاني النص الظاهر، وهو ما لا يكون قاطعا في تأثيره، أي يحتمل التعليل ويحتمل غيره، ولكن التعليل به أرجح، مثل التعليل بلفظ كي، كقوله تعالى كي تقر عينها.
أين النص الظاهر على العلة؟ ليس نصا صريحا، وإنما نص ظاهر، بمعنى أننا أخذنا هذه العلة من ظاهر اللفظ، بمعنى أنها تحتمل أنها للتعليل وتحتمل أنها لغير التعليل، ولا كونها للتعليل أرجح، هذا يسمى ظاهر. مثل مثلا لفظ العام، أدوات الشرط والاستفهام، من دخل داري فأكرمه إلى آخر الكلام، هذه تدل على العموم والخصوص، ولكن دلالتها على العموم أرجح، وهكذا. وأكثر الشريعة قامت على الظواهر، فهنا لا يعني هناك احتمال أنها ليست التعليل، ولكن احتمال مرجوح، مثل كي، ووضع العلماء هذه الألفاظ وذكرتها في المهذب بالتفصيل، لكن هنا أشرت إلى بعضها. مثل كي، هذه إذا وجدتموها في الكتاب والسنة، هذه ليست التعليل نص صريح، وإنما هي ظاهر، بمعنى يرجح أنها للتعريف، ولعل وغيرها مما يتكرر، كلها تحتمل التعليل وتحتمل غير التعليل، والمرجع في ذلك ترى أهل اللغة الكوفيون والبصريون، وهم الذين يبينون هذه الألفاظ أن هذه صريحة في التعليل وهذه ليست صريحة فتحتمل كذا وكذا.
والتعليل باللام كقوله تعالى ذلك صياما ليذوق وبال أمره.
المسلك الثالث. نعم.
المسلك الثالث
الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين. مثال ذلك البكر الصغيرة يولى عليها، والعلة هي الصغار إجماعا، ويقاس عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع الصغر.
أين إذا أجمع العلماء على شيء بأنه علة نأخذ به ونقول أن العلة هذا بإجماع العلماء عليه، مثل ما أجمعوا على هذه المسألة، قالوا يولى على الصغيرة والعلة هي الصغر، أجمعوا على ذلك فقاسوا عليها السيد الصغير فيولى عليها في مالها، المقصود في المال. كذلك لما قدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث، أجمع العلماء على أن العلة ما هي؟ هي امتزاج النسبين، امتزاج النسبين، نسب الأم والأب، هذا هو الذي قدم الأخ الشقيق بالميراث وحجب الأخ لأب. فقاس العلماء لأجل هذه العلة الولاية في النكاح، إذا كانت هناك فتاة لها أخ شقيق ولا أخ لأب فإن الولي عليها والذي يتولى العقد هو الأخ الشقيق، وهكذا لأجل تلك العلة وامتزاج النسبين. نعم.
المسلك الرابع الإيماء إلى العلة، وهو ما كان التعليل فيه مفهوما من لازم مدلول اللفظ وضع، أي يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى، وهو أنواع.
هنا الإيماء والتنبيه إلى العلة، بمعنى أن الشارع لم يصرح بالعلة بالنص الصريح ولا بالنص الظاهر، وإنما أومأ إيماء بعيدا إلى العلة، وهذا الإيماء فهمه المجتهد بدلالات الألفاظ، بمعرفته بدلالات الألفاظ وترتيب شيء على شيء آخر، وهذا أنواع. النوع الأول
أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده، وهو مقترن بالفاء كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله
حين. النوع الأول قواعد هذه يفهمها المجتهدون، أن يذكر الحكم وهو مقرون بالفاء بعد الوصف، بعد الوصف، هذا معروف أن هذا الوصف هو العلة، قاعدة. إذا ذكر حكم أو إذا ذكر وصف ثم ذكر حكم بعده مباشرة وهو مقرون بالفاء يعرف بالإيماء أن العلة هي هو الوصف. والسارق والسارقة فاقطعوا، يعلم أن العلة في القطع هي السرقة.
وقوله قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض،
كذلك قاعدة. ما هي علة الاعتزال عن النساء؟ هو الأذى الذي في الحيض. وقوله من بدل دينه فاقتلوه، ما هي علة القتل؟ هي تبديل الدين، وهكذا قاعدة. نعم. يلا.
وهذا يفهم العلية مطلقة، أي سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة أو لم نعرف المناسبة كقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
هنا اختلف العلماء، ترى هذه إشارة إلى خلاف العلماء، العلماء اختلفوا هل إذا ذكر الحكم هو مقرون بالفاء بعد وصف علة دائمة، سواء كان هذا الوصف مناسب للحكم مثل الأمثلة السابقة أو غير مناسب أم لا، اختلف العلماء في هذا المسألة. ولكن رأي الجمهور أو كثير من العلماء أنها علة دائمة، سواء كان الوصف مناسب أو غير مناسب، سواء كان مناسب مثل مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا، لأنه يعني مناسب قطع اليد التي امتدت لأنها تمتد مرة أخرى، من بدل دينه فاقتلوه ناسب أن يقتل هذا الشخص الذي بدل دينه لأنه احتقر الدين، ما بدل دينه بدين الإسلام بدين غيره إلا لأنه احتقر الدين، والمحتقر للدين يقتل. وهكذا أو أنه غير مناسب، يعني لم يدرك العقل مناسبته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ، هذا لم يدرك العلة التي من أجلها أو المناسبة، ولكن أدركنا العلة. فعلة الوضوء هي مس الذكر. نعم.
وكذلك هذا النوع يحرم العلية، سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة أو كان الكلام من الصحابي كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد.
نعم، اختلف العلماء أيضا في هذه النقطة، فقال بعضهم هل كلام المكلفين أو الرواة مثل كلام الشارع أم هذه القاعدة تخص كلام الشارع فقط في الكتاب والسنة؟ قال الجمهور هذه القاعدة تعم كلام الشارع وكلام الرواة، رواة الأحاديث الذين يحكون الفعل بتعبيرهم، مثل قول هذا الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. فعلة سجوده هي ايش؟ السهو، لأن الحكم جاء مقرون بالفاء بعد الوصف مباشرة، فلا فرق بين كلام الشارع وبين كلام الرواة. هو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ليس من كلام الشارع، ترى كلام الراوي هو الذي عبر نقل لنا أو حكى لنا هذا الفعل بتعبيره الخاص، فهنا يفيد السببية يفيد العلية. نعم.
لأن الصحابي وهو الراوي الذي شهد الله له بالعدالة، والعارف بمواقع الكلام ومجال اللغة، والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها وأساليبها، لا يمكن أن يعبر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة.
نعم. ما هو السبب في قولنا إن كلام الراوي مثل كلام الشارع؟ هو أن الصحابي الذي شهد له الله ورسوله بالعدالة وعارف باللغة العربية واشتقاقاتها وأساليبها لا يمكن أن يعبر بمثل هذا التعبير المفيد للعلية إلا إذا كان علة صحيحة، أبدا لا يمكن، مستحيل. أيضا أن هذا الصحابي يعرف أن هذه الشريعة سيعمل بها الناس إلى قيام الساعة، وأنه هو المعتمد في نقلها إلى من بعده، لذلك يبعد كل البعد أن يلبس أو يدلس أو يأتي بشيء لم يتأكد منه. وهذا الدليل رد على من قال بأن كلام الراوي قد يفيد العلية وهو ليس كذلك حقيقة. نقول لا، لا يتكلم الراوي بمثل هذا التعبير إلا إذا كان مفيدا للعلة صحيح حقيقة لما قلنا من الدليل. نعم.
النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط.
يا شيخ قبل اشتراط الصف.
وهذا النوع لا يفهم العلية والسببية، ويشترط في الصحابي هذا أن يكون فقيها، لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه.
أي نعم، اشترطنا في الراوي أن يكون فقيها، هذا الشخص الذي نقل لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بتعبيره هو. لماذا؟ لأن الفقيه يعرف دلالات الألفاظ ويعلم ما الذي يدل هذا عليه وما الذي يدل ذاك عليه، أما الراوي غير الفقيه فقد يحتمل في كلامه الخطأ، لذلك الجمهور اشترط أن يكون فقيها سواء كان صحابي أو غير صحابي، لأن فقهاء الصحابة قد عرفوا من اشتراكاتهم واستدلالاتهم والإدلاء بآرائهم وهي مبثوثة في كتب الفقه والتفسير والحديث، أما غيرهم الذين لم يشتركوا فلم يوصفوا بالفقه.
النوع الثاني ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه.
نعم، النوع الثاني من نوع الإيماء إلى العلة ترتب الجزاء على الشرط وأدوات الشرط، من دخل داري فأكرم، فإن الحكم هو جواب الشرط والعلة هي فعل الشرط، قاعدة مضطردة في الكتاب والسنة، إذا جاء شرط فإن العلة هي فعل الشرط بعد الشرط مباشرة، والجواب هو الحكم، من دخل داري فأكرم، يعني علة الإكرام هي الدخول، من نجح فأعطيه جائزة، علة الإعطاء هو النجاح، وهكذا. قاعد المسلك الثالث.
النوع الثالث أن يذكر الشارع حكما بعد سؤال سائل مباشرة، فإن ذلك يغلب على الظن كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم. مثاله حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبه. فهنا
نعم من أنواع الإيماء والتنبيه إلى العلة، وهي قد أشار إلى العلة الشارع لكن إشارة بعيدة، أن يأتي الحكم بعد سؤال سائل، فتكون العلة هي السؤال والحكم هو الجواب، مثل ما ورد في حديث الأعرابي، فإنه إيه لما تأخر وقعت أهلي في نهار رمضان قال أعتق رقبه، فعلل العلماء قالوا إن علة الاعتاق والكفارة عموما هي الوقاع في نهار رمضان، هذه العلة. وبعضهم قال إن هذه العلة ليست هي العلة اللفظية، العلة ليست هي ما لفظ فيها، وإنما العلة هي ما تضمنته أو ما تضمنه ذلك الوصف، وهو افساد الصوم المحترم. ولما اختلفوا بالتعليل اختلفوا بالحكم، فمن قال بأن العلة هي ما تلفظ فيها وهي وقاع مكلف في نهار رمضان جعلوا العلة قاصرة، بمعنى لا تجب الكفارة إلا إذا إيه؟ إلا إذا وقع في نهار رمضان. أما من قال بأن العلة غير ذلك دل عليها ما تلفظ فيها وافساد الصوم المحترم جعل العلة متعدية وقاس عليها من أكل أو شرب عمدا في نهار رمضان بدون عذر فإنه تجب عليه الكفارة. واضح. نعم.
النوع الرابع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف الله، وبعد إخباره بالوصف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حكمه كذا، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا نعم، فقال فلا إذن. فهنا قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطبا، ولو لم يفهم ذلك منه لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة.
نعم، هذا يخالف النوع السابق، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل ولكن لم يجب مباشرة، وإنما الرسول بدوره صلى الله عليه وسلم سأل السائل عن شيء، ثم لما أجابه السائل أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحكم هو الجواب الأخير والعلة هو جواب السائل وليس سؤاله الأول. فمثلا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجب بجواب مباشر مع أنه عارف أنه ينقص الرطب إذا جف، لكنه أراد من السائل أن يستنبط الحكم بنفسه وأن يعرف تعليل الأحكام، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا يجوز البيع. لاحظوا العلة هنا هي نقصان الرطب، هي العلة التي جعلت الحكم عدم الجواز، ولو لم نجعل هذه هي العلة ما الذي ينتج عنه؟ ينتج أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وجواب السائل عبث لا فائدة منه، ولكن لأجل ألا نجعله عبثا جعلناه هو العلة، لأن كلام الله وكلام رسوله وكلام العقلاء لا يجوز فيه العبث. نعم.
النوع الخامس: أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبها على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. مثاله: أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج، فهل يجزئ أن أحج عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير دين الله وهو دين الآدمي، ونبه على التعليل به، ولو لم يكن قد سألها لهذا الغرض وهو التعليل به لكان عبثا. ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه وهو دين الله وهو هنا الحج، كذلك علة لمثل ذلك الحكم.
نعم. نعم. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فلم يجب ولم يذكر حكم هذا الشيء، وإنما ذكر شيئا مشابه للمسؤول عنه، يريد بذلك أن يبين، واستدل العلماء بمثل هذه الأمور على إثبات القياس، وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد هذه المرأة إلى استنباط الحكم عن طريق القياس، حيث أنها سألت، والحديث في روايات كثيرة أن أمي نذرت أو أبي نذر أو أبي أدركه الموت لم يحج إلى آخر الكلام. المهم في المسألة أنها قالت: أفأحج عنه وينفعها؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت، يعني أخبرين عن الحكم، لو كان على أمك دين فقضيتها أكان ينفعه؟ أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. فهنا وجهها إلى استنباط الحكم عن طريق ذكر صفة أو ذكر حادثة مشابهة. فعندنا أربعة أركان الآن: الأصل هو دين الآدميين، والفرع هو دين الله وهو الحج، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما مشغول الذمة فيه، لا تبرأ الذمة إلا إذا أو أن كل منهما قد وجب أداؤه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهذه المرأة أن تستنبط القياس بنفسها، أن تستنبط الحكم بنفسها عن طريق القياس. كذلك حديث عمر لما أتى وقال إني قبلت يا رسول الله وأنا صائم، فقال أرأيت لو تمضمض أكان يفطرك يعني؟ قال لا. قال فما يعني؟ اكتف بهذا الجواب ويكفي. ما معنى هذا؟ أنه كما أن المضمضة في الصوم لا تفطر الإنسان، كذلك القبلة لا تفطر. عندنا أربعة تركات: الأصل المضمضة، والفرع القبلة، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما مقدم للإفطار ولا يفطر. القبلة مقدمة للجماع، والمضمضة مقدمة للشرب، والحكم كما أن المضمضة لا تفطر كذلك القبلة. وهكذا يذكر شيئا مماثل للمسؤول عنه. نقول نكتفي في هذا القدر من القياس، ما دام أنه لا يمكننا يعني إكمال جميع مسائل أصول الفقه، فنكتفي بهذا القدر. وأقول هذا، أو أقول ما قلته، فإن كان صوابا فمن الله وتوفيق من الله عز وجل، وإن كان ما قلته خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. وإن شاء الله لعلنا نكمل شرح هذا الكتاب في حلقات أخرى أو دورات أخرى، فالعلم في كل مكان لا يقتصر على وقت محدد ومعين، والعلم لا يؤخذ هكذا سريعا ترى، خاصة أصول الفقه، فإن المسائل تعتمد، بعض المسائل تعتمد على البعض الآخر، ولا يفهم آخره إلا إذا فهمنا أول. ولا يصلح في أصول الفقه دراسة كثقافة، لا بد من التعمق فيه، وإلا سيشكل على القارئ إشكالات كثيرة، لا بد من التعمق فيه. نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين العلة والحكمة والسبب؟
الفرق بين العلة والحكمة أن العلة منضبطة، العلة منضبطة لا تختلف باختلاف الأزمان ولا الأحوال ولا الأفراد. بمعنى لما عللنا بالإكثار ظاهرة واضحة جلية، هذا التكرار يجب جلده. لما عللنا بالسفر ظاهر أن هذا المسافر ثلاثة فراسخ 80 كيلو يجوز له أو يباح له الفطر والقصر، ظاهر هذا يوصف بأنه مسافر، لكن الحكمة تختلف. الحكمة هي ليست منضبطة وليست ظاهرة. فمثلا قلنا بأن حكمة الإفطار هي المشقة، ولكن لا نقول الحكمة هي السفر. فالعلة متضمنة للحكمة ترى، بينما الحكمة لا تتضمن العلة، فالحكمة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. فمثلا لو عللنا بأن هذا المسافر يباح له الإفطار، لو عللنا بالمشقة لاختلف الحكم باختلاف الناس، بعضهم يحس بالمشقة إذا يجوز له الإفطار، وبعضهم لا يحس ولا يشعر بالمشقة إذا لا يجوز، إذا اختلف الحكم بين اثنين مسافرين. كذلك المسافر في الشتاء غالبا لا يحس بالمشقة، بينما المسافر في الصيف يحس أو يشعر بالمشقة، إذا اختلف الحكم باختلاف الأزمان وهكذا. فلذلك الحكمة لا يعلل به. أما السبب والفرق بينه وبين العلة، فالسبب أعم من العلة. السبب قد نعرف المناسبة فيه، فإذا عرفنا المناسبة صار علة، سبب وعلة، مثل والسرقة فقطع، هذا عرفنا سبب، يكون سبب القطع هو السرقة وعلة القطع والسرقة، وهكذا يسمى علة وسبب. لكن هناك سبب لا يسمى علة، مثل دخول الوقت على المكلف، فهذا نقول سبب وجوب الصلاة هو دخول الوقت، ولكن لا نقول علة وجوب الصلاة على هذا المكلف هو دخول الوقت أبدا، لأن لا ندرك لماذا ربط الشارع وجوب الصلاة على هذا المكلف بدخول هذا الوقت، لا ندرك ولا نعرف. لماذا جعل وجوب الزكاة وعلقه بسبب بلوغ النصاب، لم يدرك العقل هذا أبدا. وإن علل بعضهم بعض التعليلات ليست مؤكدة. نعم
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول ذكرتم أن يسأل السائل عن حكم ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف للمسؤول عنه ثم يبين الحكم بناء على ذلك، ألا يدخل هذا النوع في العلة الوصفية، وما الفرق بينه وبينها؟
لا يدخل، لأنه هذا من باب التنبيه والإيماء إلى العلة. فالوصف الشبهي أو الوصف المناسب من باب العلة الاجتهادية التي يستنبطها بنفسها المجتهد، ولكن الإيماء والتنبيه ترى هو يستنبطها لا شك، ولكنها أخف من العلة الاجتهادية، فهنا أومع الشارع إلى العلة. والإيماء يختلف عن العلة الاجتهادية ترى، أومع وإن كان إيماء بعيدا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، متى يطبق مفهوم المخالفة، وهل هناك ضوابط نسير عليها، وجزاكم الله خيرا؟
هو مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة والفرق بينهما، كذلك أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، مفهوم الغاية، مفهوم الحال، مفهوم الزمان إلى آخره، من أهم المهمات. ولكن ماذا نعمل؟ ولا يعمل بالمفهوم إلا بشروط اشترطها الجمهور، وليس كما هو مشهور أن الحنفية هم الذين ينكرون المفهوم، بل أنكر يعني الأنواع تختلف، بعضهم أنكر بعض الجمهور أنكر بعض الأنواع وأقر بعضها، كذلك الحنفية، وهذا باب واسع. نعم لعلنا إن شاء الله في دروس آتية نبين هذه الأمور، ونقول لكم أن الأصول يعتمد بعضه على البعض الآخر، وهو أبواب واسعة جدا جدا يعني. لكنه إذا تعمق الإنسان فيه فإنه يكفيه إن شاء الله عن بقية العلوم الشرعية، لأنه يتناول أكثر العلوم الشرعية واللغوية والنحوية.
يقول فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، درست كتاب الورقات وشرحه، فبماذا تنصحني بعد هذا الكتاب؟
حقيقة كتاب الورقات ما أتى إلا ب10% من المسائل الأصولية وأكثر المختصرات، والحقيقة أنا لا أؤيد أن الإنسان يقرأ مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه إذا قرأ هذه الأمور ادعى بأنه عرف أصول الفقه، بينما أكثر المسائل الأصولية المهمة التي يستدل بها الفقهاء ما قرأها ولا مر عليها. فلذلك سألني كثير من الطلاب واضطرت إلى وضع هذا الكتاب، لأجل ذكر جميع المسائل التي ذكرها الفقهاء في فقههم واستدلوا عليه واستدلوا بها. أما المختصرات هذه لا شك أنها تفيد المتعمق في أصول الفقه لأنه يعرف أن هذه المسألة سقطت وأنه لم يأتي كذا وكذا، لكن المبتدئ لا ينبغي أن يقرأ الكتب الموسعة أو لا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم وكتب خطواتكم وجعلكم من ميزان حسناتكم وقال عثراتكم أنه وليده القادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.